نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، موضوع درس هذه الليلة قد يظن الظان أن المقصود به ما يتعلق بالثقافة، بمصطلحاتها العصرية والتي تشمل جميع أنواع الثقافة والمعارف والعلوم وغيرها، على اختلاف بين اللغويين في تفسير معنى هذه الكلمة. وأود أن أخبركم أنني أردت بدرس هذه الليلة الحديث عن العلم وطلب العلم، لأن طلب العلم في هذه الأزمنة وفي هذه العصور من الأمور التي تخلى عنها كثير من الناس، حتى أصبح طلبهم للعلم واجتهادهم فيه ينحصر في معارف معينة وسريعة جدا، ولم يكن هذا هو فهم السلف للعلم وطلب العلم، لأن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى طلبوا العلم واجتهدوا فيه، فأقاموا في أمة الإسلام وفي الأمم من حولهم، أقاموا مدرسة ومدارس تربوية تقود الناس إلى العلم النافع والعمل الصالح وابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، أي أنهم كانوا رحمهم الله تعالى يطلبون العلم لوجه الله لا لأجل الدنيا، كانوا رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص على طلب العلم ليبتغوا بذلك رضوان الله تبارك وتعالى وينجوا من عذابه، كانوا يربون الأمة ويربون أولادهم ذكورا وإناثا، ويربون الناس من يدخل منهم في الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، يربون هؤلاء على العلم النافع الذي ينقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتكون نتيجته الجنة وابتغاء رضوانه تبارك وتعالى. هذا هو المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في طلب العلم. ومن ثم فإن طلب العلم، وهو الواجب على كل مسلم، طلب العلم هذا كما أننا نحرص فيه على أن يكون علما نافعا، أي على أن يكون علما أخذناه من كتاب ربنا ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذناه مما ألفه وكتبه وقاله علماء السلف رحمهم الله تعالى، كذلك أيضا فإنه ينبغي لطالب العلم أن يقتدي بالسلف في طريقة أخذ العلم وتعلمه وتعليمه. وكما أننا نقول في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إن الدعوة إلى الله ربانية، يعني أن الإنسان يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام، فكذلك أيضا منهجه في الدعوة يجب أن يكون ربانيا. كذلك أيضا كما أن العلم الذي يطلبه الإنسان ويسعى إليه يجب أن يكون وأن يحرص على أن يكون علما شرعيا، كذلك أيضا منهجه في طلب هذا العلم يجب أن يكون شرعيا وأن يقتدي فيه بعلماء السلف رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة، سيكون الحديث بعونه تبارك وتعالى عن عدة مسائل، ونرجو أن يسمح الوقت بها. وقبل البدء بهذه المسائل علينا أن نعلم أن العلم أمره عظيم وأهميته كبرى، وأن قيادة الأمم وريادتها لا تكون إلا بالعلم، كما أن التقدم والرقي والعيش في هذه الدنيا بعزة وكرامة المؤمن لا تكون أيضا إلا بالعلم وطلب العلم. والنصوص الواردة في فضل العلم كثيرة جدا ولا داعي لذكرها لأنها معلومة، ولكن أشير إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يفضلون أحيانا العلم على الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن أفضلية العبادات كل بحسبها، ولكن العلم مقدم على أي شيء. ومن ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع في مقدمة الكتاب. ومن ثم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في فتاوى وعقد فصلا للمفاضلة بين مداد العلماء ودم الشهداء. ولا تأتي المفاضلة في أمر عظيم جدا وهو الجهاد في سبيل الله وبذل النفس وبذل الروح، لا تأتي المفاضلة هنا إلا لأن العلم أمره عظيم وخطره جسيم، لأن الإنسان المسلم إذا علم وتعلم علما شرعيا وربى أمته وربى من حوله وتربت الأمة على هذا العلم فإن في ذلك عزا، وإن في ذلك كما هو واضح وكما هو مشاهد في العصور الإسلامية السابقة، إن في ذلك لرفعة لهذه الأمة وقيادة للأمم الأخرى من حولها. أيها الإخوة، إن من أعظم المسائل وأهمها بالنسبة لطلبة العلم، من أعظم المسائل وأهمها أن يتحلوا بآداب طالب العلم. إن الإنسان قد يتعلم وقد يعرف علوما كثيرة شرعية أو غير شرعية، لكنه يفسدها في أسلوبه وتعامله وتعاليه على الناس. وطالب العلم ينبغي أن يتحلى بأمور، لأن العلم هذا العلم الذي هو مبدأه العلم بالله والعلم بشرعه تبارك وتعالى والعلم بأحوال الأمة وما يصلحها وما يعلي من أمرها وشأنها، هذا العلم ينبغي أن يحمله رجال على مستوى المسؤولية، وأن يتحلى طالب العلم بعدة أمور. ومن أهم هذه الأمور وأولاها أولا النية الصالحة، لأن لكل شيء نية، والعلماء رحمهم الله تعالى كانوا يبدأون كتبهم دائما بالحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ابتدأ كتابه ابتدأه بباب مغاير لهذا، ثم ابتدأه بهذا الحديث، وتكلم العلماء في شروح البخاري في مناسبة ذكر هذا الحديث لهذا الباب. والبخاري رحمه الله تعالى قصد من ذلك أنه يبدأ كتابه ويبدأ عمله بالنية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فإن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مهما جدا ينبغي أن نعلمه ونحن نبدأ طلب العلم، ونحن نبدأ حياتنا العلمية، ونحن نربي أنفسنا لنربي من حولنا ونكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. وفي بعض الألفاظ: أدخله الله نار جهنم. فعلى الإنسان أن يحضر وهو يطلب العلم، أي علم، عليه أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون همه من هذا العلم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجهه تبارك وتعالى. ولذلك فالسلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم يحرص على النية، يحرص جدا على النية، حتى إن الإمام التابعي حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى لما قيل له في أحد الأيام: حدثنا، فقال وانتظر قليلا، قال: حتى تجيء النية، يريد أن يستحضر النية أنه إنما يحدثهم لا ليقولوا عنه إنه محدث أو إمام أو عالم أو حافظ أو إنسان ما شاء الله عليه، إلى آخر العبارات التي يقولها الناس. قال: لا، حتى تجيء النية، يريد أن يحضر النية أولا في طلبه لهذا العلم. ومن ثم فإن سفيان الثوري الإمام التابعي العظيم المشهور رحمه الله تعالى قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. لأن الإنسان بشر، والشيطان يحرص كثيرا على أن يغوي الإنسان، وعلى أن يجعل حظه من تعبه وسهره وطلبه للعلم ومشقته في تحمله وفي تبليغه، أن يجعل كل هذه المتاعب والمشاق لا يخلص له منها شيء لأن نيته باطلة. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن النية في البداية قد تختلط بشيء من أمور الدنيا، فعلى الإنسان ألا يستسلم للشيطان فيأتي ويقول: لا، أنا قصدي الدنيا، إذن أنا أرفض طلب العلم. لأن بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا، بعض السلف يقولون: لم تستقم لنا النية إلا بعد 40 سنة. ومعنى هذا أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يطلبون العلم، لكن الواحد منهم كان مرة يجد نفسه وهي تريد وجه الله، ومرة يجدها مخلوطة تريد وجه الله وتريد شيئا من أمور الدنيا، وهكذا. فيقول إنه استمر يعالج نفسه ويعالجه لتخلص هذه النية لله تبارك وتعالى، فلم تستقم لها إلا بعد 40 سنة، وحينئذ تكون هذه النفس رضخت، وأصبح هذا العالم لا يبالي أمدحه الناس أم ذموه، لا يبالي أتحدث الناس عنه بمدح وشهرة أم لا، أصبح لا يبالي بحطام الدنيا، ولا يبالي بمن حوله من أهل الشرف والمكانة، وإنما صار همه العلم، وصار همه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس. ثانيا، وينبغي على طالب العلم أن يحذر الحذر الشديد من أن يكون هدفه من طلب العلم هو المال والشهرة والشرف لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع أو في زريبة غنم، أرسلا بأفسد لها من حرص الإنسان على الدنيا والشرف لدينه، أي حرصه على المال وحرصه على أن ينال بعلمه الشرف والسؤدد بين الناس والمكانة. ولا شك أن هذا يغير النية، يغيرها كثيرا، ويجعل الإنسان يطلب بعلمه أن يقال عنه العالم الفلاني، أو يقال عنه صاحب التصانيف، أو إلى آخره من العبارات التي يقصدها بعض من استهواه الشيطان فقصد بذلك غير وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الإمام أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لأصحابه: يا قوم أريد بعلمكم الله، انتبهوا ماذا يقول عن نفسه: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، لأنه قصد التواضع. ثم يقول: ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوه، أنوي فيهم أن أكون أكثر منهم علما ومكانة واطلاعا إلى آخره، إلا لم أقم حتى أفتضح. ويفتضح بأي شيء؟ إما بغلطة لا يقولها مثله، أو بخطأ فاحش، أو بغير ذلك. ومن ثم كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص على عدم الظهور، حتى إن الإمام النخعي رحمه الله تعالى كان إذا جلس في حلقته مع تلاميذه لا يستند إلى ساره حتى لا يتميز من بينه، وحتى لا يعرف بأنه هذا هو الشيخ الذي يستند إلى الساره، وإنما كان يجلس مع بعضهم كأحدهم لا يتميز عنهم بميزة. ولذلك فعلقمة الإمام المشهور كان يقول: أكره أن يوطأ عقبي، يعني أكره أيما مشى أن يمشى خلفه وأن يمشي الناس خلفه، وذلك لما في ذلك من ظهوره بمظهر الرجل الذي له سؤدد وله شرف إلى آخره. ومن ثم فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتدافعون الفتوى. كان الواحد منهم إذا جاءه السائل ليسأله لا يجيب، وإنما يقول: اذهب إلى فلان، وكل واحد منهم يوصي السائل بأن يذهب إلى غيره. وهذا دليل على أنهم رحمهم الله تعالى لم يكونوا يحرصون على أن يكون لهم الشرف في التصدر للفتية والتصدر ليكون لهم المكانة عند الناس. ثالثا، ومن الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم ويجب عليه أن يتأدب به وأن يعيه، أن يعلم أن طلب العلم لا بد فيه من بذل الجهد، ولا بد فيه من التعب، ولا بد فيه من السهر. طلب العلم ليس أمرا هينا، على الإنسان أن يعزم نفسه، لأن النفس ميالة إلى الهدوء، ميالة إلى الراحة، وهذه من طبيعة النفس البشرية. ولكن الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم وأن يحصل على هذا العلم ليرفعه الله به، عليه أن يتعب من أجله، وأن يبذل من أجله، وأن يضحي من أجله. ومن ثم من ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من يطلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء فإنه يفلح. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول هذا الكلام هو الذي يقول: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، ذل النفس، ذل النفس ومقت النفس، ذلها ومقتها. وهذا الذل، ذل النفس، هو الذي يجعل الإنسان، هو الذي يجعل الإنسان، يجعل الإنسان في طلبه للعلم متعبا نفسه ساهرا يأتي إلى العلماء، لا يعز نفسه وإنما يذلها في طلب العلم. ومن ثم فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما روت عنه إحدى بناته تقول: أوقدنا للشافعي السراج في ليلة واحدة 60 مرة. إذن كان يوقد السراج ليأخذ هذه العلم أو هذه المعلومة أو هذه المسألة أو ليسجل هذا الحديث، ثم يقول: انتهيت. ثم إذا أراد أن يسكن قليلا إذا به يتذكر مسألة أخرى، لأنه حريص على أن يوقظ نفسه وعلى أن يسهر ليله في طلب هذا العلم. وهذا أمر معروف، أمر معروف. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، كان في إحدى رحلاته الحديثية جاء إلى أحد أصدقائه في إحدى المدن فبات عنده، فنام صاحب الدار، ثم إن صاحب الدار استيقظ، فلما استيقظ وجد خشخشة حول بيته ووجد همهمة وصوتا، فلما خرج وجد ابن دقيق العيد ضيفه يدور على هذا البيت طول الليل يتذكر ما حفظه، يدور طول الليل يتذكر حفظه. وابن دقيق العيد هو العالم المشهور. ومن ثم فإن بعض السلف رحمه الله تعالى كانوا ليجعلوا أنفسهم تسهر، كان الواحد منهم يبرز ظهره للبرد حتى لا ينام، حتى لا ينام. أيها الإخوة، هذه نماذج، هذه نماذج للسلف رحمهم الله تعالى، نماذج للسلف رحمهم الله تعالى، لأن طلب العلم لا بد أن يشد الإنسان فيه على نفسه. وقد يكون في بعض هذه النماذج شيء من القسوة على النفس، لكن لتعلم أن الإنسان إذا طلب العلم وأخلص فيه لله فإنه يجد فيه لذة ويجد فيه طعما لا يجده في غيره من متاع الدنيا. ومن ثم تجده يسهر ويستعذب السهر حرصا على طلب العلم، وحرصا على أن ينال من هذا العلم أكبر قدر ممكن، وحرصا على أن يراغم نفسه لتذل للعلم وطلب العلم. رابعا من الأمور التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم هو الحذر من الحسد في طلب العلم، خاصة مع الإخوان ورفقاء طلب العلم، لأن النفوس مجبولة على المنافسة، ولا شك أن هذا أمر مطلوب، ولكن المنافسة قد تؤدي أحيانا إلى نوع من الحسد، فيحسد أخاه ويريد ألا يكون له علم وألا يكون عارفا بكذا، ويريد أو يتمنى لأن يتمنى أن يكون هذا العالم الذي أمامه لم يكن على هذا المستوى من العلم أو لم يحفظ هذا الشيء أو إلى آخره. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. ومن ثم فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحبون إخوانهم كما يحب الواحد منهم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لأخيه المسلم عموما. فكيف إذا كان أخاه ورفيقه في طلب العلم وصديقه وزميله في رحلة العلم؟ عليه أن يتمنى ذلك أيضا له. ومن ثم كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو كل ليلة لجماعة من أصحابه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لأحد أولاد الشافعي، يقول له: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. الإمام أحمد تلميذ للشافعي يقول لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. إذن هو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ومن ثم فهذا الإمام الذي يقول عنه الإمام الأحمد ويدعو له، هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشتهر بالتواضع، حتى روي عنه أنه قال، أي الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرفا منه. ونحن نعلم أن الشافعي أحد الأئمة الأربعة الذين ينسب إليهم الفقه والعلم في الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي غيره وفي اللغة أيضا، ومع ذلك يقول هذه الكلمة هذا الإمام، ويريد أن يكون الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إليه منه شيء. وهو الذي أيضا قال: وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. إذا ناظر الشافعي أحد يقول: وددت أن يظهر الحق على يديه. ويقول رحمه الله تعالى: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويعانى ويسدد ويكون عليه من الله رعاية وحفظ. لكن نجد الواحد منا إذا ناظر أحدا لا يتمنى أن يخطئ، ويتمنى صاحبه أن يقع في زلة، ويتمنى لنفسه أن يظهر عليه. وهذه ليست من صفات العلماء العاملين الذين يتعلمون العلم ويعلمونه لله سبحانه وتعالى، ويقصدون به وجهه تبارك وتعالى. الأمر الخامس من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم هو السؤال عما يشكل عليه وعدم الحياء في العلم. بعض من يطلب العلم يطلب العلم لكنه لا يسأل، وإنما إن فهم شيئا فهمه وإن لم يفهمه تركه، وكأنه لا يهمه العلم ولا يهمه فهم المسائل وفقهها. فعلى طالب العلم أن يحرص كثيرا على أن يسأل العلماء وأن يحرص على السؤال. ومن ثم فإنه روي عن عمر بن الخطاب، وفي بعض الروايات أنه عن ابنه عبد الله بن عمر، أنه قال: من رق وجهه رق علم. من رق وجهه يعني من الحياة رق علم، لأنه إنسان يستحي من كل شيء فلا يتعلم. فعلى طالب العلم أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت في الحديث المشهور عنها، قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وهذا في الصحيح، هذا الحديث أو هذا الكلام في الصحيح، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فالحياء لا يمنع الإنسان من الفقه في دينه ومعرفته ومعرفة المسائل وإدراكها وفقهها، لأن طالب العلم يحرص على العلم، يحرص على العلم من أي وجه، ولا يجعل هذه الأمور الصغيرة تعزله أو تبعده عن طلب العلم. ومن ثم فالإمام مجاهد المفسر، مجاهد بن جبر المفسر المشهور، له كلمة مهمة جدا، كلمة مهمة جدا ينبغي أن نعيها دائما. يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: لا ينال العلم مستحم ولا مستكبر. فالمستحي يمنعه حياؤه من طلب العلم والسؤال عما يشكل عليه، والمستكبر يمنعه استكباره من أن يقال عنه إنه لم يفهم هذه المسألة، فتجده شامخا بأنفه لم يفهم هذه المسألة أو لم يفهم هذه المسائل، ومع ذلك لكبره لا يسأل عنها ولا يستفصل عن هذه المسائل. فمجاهد يقول: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وبمناسبة ذكر الكبر ومنعه للإنسان عن أن يطلب العلم ويسأل العلماء، قال بعضهم عبارة جميلة، قال بعضهم: العلم حرب للمتعالي، العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. السيل الآن إذا نزل تجده يذهب إلى المنحدرات، لا يأتي للمكان العالي. كذلك أيضا العلم حرب للمتعالي، فالمتعالي الذي رفع نفسه وشمخ بأنفه، هذا المتعالي لا ينال العلم، وإنما يحرم هذا العلم لكبره، لكونه استكبر عن طلب العلم. الأمر السادس من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم هو احترام العلماء والمشايخ، وهذه ناحية مهمة ينبغي أن ننتبه لها. كثير من طلبة العلم يطلب العلم ويحرص على طلب العلم، ولكن بعضا من هؤلاء قد لا يحترم العلماء والمشايخ، وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها دائما، لأن هذا العالم هو أستاذك وهو شيخك، فيجب عليك أن تحترمه، ولو أنه أخطأ في مسألة من المسائل، ولو أنه جهل أمرا من الأمور أو لم يعرف حديثا من الأحاديث، لكنه في الجملة هو من العلماء، فعلى الإنسان أن يحترمه وأن يوقره. ومن ثم فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا حريصين كل الحرص على تقدير مشايخهم وعلى احترامهم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن شيخه الإمام مالك، يقول: إذا أراد أن يتصفح الورقة يتصفح الورقة، يقول: كنت أصفح الورقة صفحا، أصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها الإمام مالك، لئلا يسمع وقعها الإمام مالك. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يطلبون من تلاميذهم أن يحترموه إذا أظهروا شيئا من العزة. وقصة الإمام المهدي، قصة الإمام شريك ابن عبد الله مع أحد أولاد الخليفة المهدي مشهورة. فإن أحد أولاد المهدي جاء ليطلب العلم على شريك ابن عبد الله، جاء طالبا للعلم في درسه، لكنه لما جاء ليجلس في الحلقة جلس في الحلقة متكئا على سارية في حلقة شريك. ثم إن هذا الولد من أولاد الخليفة المهدي سأل شريكا عن حديث فلم يجبه، سأله عن حديث فلم يجبه، فلما رآه لم يجبه، قال لم لا تجيب؟ قال حتى تتأدب بأدب طلبة العلم. فجاء وجثى على ركبتيه أمام شريك بن عبد الله ثم سأله فأجابه. فينبغي لطالب العلم أن يحترم العلماء، أن يحترم العلماء بألفاظه وعباراته وأقواله، وأن يتأدب معهم حينما يذكر شيئا من أخطائهم. حينما يقول أخطأ فلان فعليه أن يتأدب وأن يلتمس له العذر، ولا يعني ذلك أن يقبل خطأه، بل يجب عليه أن يبين الحق من الصواب وأن يرد الخطأ وأن لا يتهاون في ذلك، ولكن أن يقرن ذلك بأدب العلماء بأدب طلب العلم. هذه لمحات صغيرة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. ننتقل إلى المسألة الثانية أو الموضوع الثاني في هذا الباب، وهو كيف نطلب العلم وما هي الطرق والوسائل لطلب هذا العلم، كيف نربي في أنفسنا هذا العلم على المنهج الصحيح. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كل إنسان منا يريد طلب العلم ويحرص عليه ويريد أن ينمي علمه وثقافته إن صح التعبير، ويريد أن يبني نفسه، ويريد أن يكون ممن يعمل بما علم، وممن يعلم ويعمل، وممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجب على كل مسلم. ولكن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة تقتضي أن يطلب الإنسان العلم على الوجه الشرعي، وأن يخلص في هذا العلم، وأن يكون في طلبه للعلم متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأول مسألة تتعلق بهذا الباب، أي باب طرق طلب العلم ووسائله، هو الاهتمام بالوقت. الاهتمام بالوقت، كثير من الناس تضيع أوقاتهم هدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، ومعنى أن كثيرا من الناس مغبون في هذين الأمرين، أي كثير منهم فيهما خاسر، لأن من حفظ وقته واستغل وقت صحته وشبابه بالعمل الصالح فهذا هو الذي يغبط، لأنه حفظ وقته وحفظ صحته فأداهما وعمل فيهما بالوجه أو على الوجه الشرعي، فهذا مغبوط يغبط على هذا. ولكن من ضيع وقته وضيع صحته فهذا هو المغبون، هو الخاسر. البائع إذا اشترى سلعة ثم اشتراها غالية جدا أو اشتراها معيبة يقال إنه مغبون، مغبون في هذه السلعة وفي شرائه لهذه السلعة. وهكذا معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي كثير من الناس لا يقوم بهما حق قيامهما، حق قيامه بهما على الوجه الشرعي، وهما الصحة والفراغ. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا مسؤولون عن أوقاتنا وعن شبابنا، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
فالعمر أنت مسؤول عنه، وكل دقيقة وكل ساعة من عمرك أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالزمن يمضي، ولكن المؤمن الصادق، ولكن المؤمن الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هو الذي لا يمضي الزمن إلا بعلم أو عمل صالح. ومن ثم فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعبرون عن هذا المعنى بعبارات لطيفة، ومن ذلك ما يقوله الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذا رواه أبو نعيم في الحلية. يا ابن آدم إنما أنت أيام، يعني حول هذا الإنسان إلى كأنه زمن، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهذا مشهور ومعروف، لأن الإنسان في كل يوم يدنو إلى القبر، في كل يوم يدنو إلى القبر، بل في كل لحظة هو يدنو إلى القبر. وهذه الأزمنة وهذه الأعمار معدودة ومحسوبة عليك، وأنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى هو الذي يقول عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهم. ومن منا على هذه الصفة؟ من منا يشح بوقته أكثر من شحه على أمواله ودراهمه؟ أو أننا أو كثير من الناس يضيع أوقاته، يضيع أوقاته ولكنه يحرص كل الحرص على ماله ودراهمه. وهذا هو التناقض، هذا هو التناقض. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم يعيش طول عمره في عمل، طول عمره كان الواحد منهم لا يقول جاءت الإجازة الصيفية مثلا، ونحن الآن في وقت قد بدأت فيه هذه الإجازة، لا يقول الواحد منهم جاءت الإجازة فانتقل الإنسان إلى النوم وإلى الكسل وإلى قضاء الأوقات بما لا ينفع. لا، يعلم أنه وقت الدراسة هو وقت طلب علم، فعليه أن يحرص عليه. كذلك أيضا في هذا الوقت الذي هو فيه الآن، وقت الإجازة الصيفية، ليس وقتا يذهب سدى، وإنما عليه أن يحرص عليه كل الحرص، يحرص على الاستفادة من وقته، سواء كان هذه الاستفادة في طلب العلم أو في دعوة إلى الله أو في عبادة أو في عمل صالح إلى آخره. عليه ألا يضيع وقته. وهذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. والمشكل والذي يأسف له الإنسان أشد الأسف أن ترى في هذه الأوقات، في هذه الأوقات المهمة وفي أحوال أمتنا الإسلامية المدلهمة، ترى شباب المسلمين يضيعون أوقاتهم بما لا ينفع بل بما يضر. هذا أمر مؤسف جدا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى كان الواحد يحرص على وقته، يحرص على وقته لا يمضيه إلا بما ينفعه. ومن ثم فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لأمقت الرجل أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. وأود أن أنبه هنا إلى أن بعض الشباب يقول: إنني الآن في حال دراسة وطلب، ومن ثم فانتظر حتى أتفرغ، حتى أتخرج مثلا وأتفرغ لطلب العلم. وينبغي أن يعلم أن هذا وهم، هذا وهم وليس حقيقة، لأن الإنسان هو في كل يوم أشغل منه من اليوم الذي قبله. والطالب بعد تخرجه وتفرغه مثلا للتدريس أو للعمل أو لمواصلة دراسة ما، هو في تفرغه ذلك الذي يوهم ويظن أشد انشغالا منه وقت الدراسة. وكثير ممن لقيناهم من زملائنا كانوا يتشوقون إلى عهد الدراسة، لأن عهد الدراسة عهد خفة، أقصد عدم انشغال بهذه الحياة وبأمورها. والإنسان بعدما يتخرج وبعدما ينتقل إلى نوع من العمل والوظيفة، هذا الإنسان ينتقل إلى أشغال أخرى وتتكاتف عليه فيقل الوقت. فاحرصوا أيها الإخوة حرصا شديدا على طلب العلم، وعلى ألا تتوهموا أنكم غدا ستكون أفرغ منكم الآن، بل عليكم أن تعلموا أن هذا الوقت الذي نحن فيه هو أهم وقت نعيشه في حياتنا، فنحرص فيه على طلب العلم، نحرص فيه على أن نتذكر أن هذه الأوقات التي تمر بنا علينا أن نشغلها بما ينفعنا. ومن ثم فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال له عبارة الإمام الشافعي، قال: تفقه قبل أن ترأس أو قبل أن ترأس، يعني اطلب العلم قبل أن تكون رئيسا، لأنك إذا صرت كما يقول الشافعي، لأنك إذا رأست فلا سبيل إلى التفقه لأنك تنشغل. وعمر رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة حين قال رحمه الله تعالى: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. لأن الإنسان فيما بعد سيصبح مدرسا، سيصبح رب أسرة، فعليه أن يعلم أنه في وقت الشباب ووقت الطلب أفرغ منه بكثير منه أفرغ منه بعد ذلك. الأمر الثاني الذي يجب أن ينتبه له الإنسان بعد مسألة الوقت هو تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. وعلى الإنسان أن يعلم أنه إذا نظم وقته فإنه في البداية قد يصعب عليه مسايرة هذا التنظيم، ولكنه بعد ذلك سيجد نفسه معتادا على هذا. وتنظيم الوقت من أهم الأمور، عليه أن يرتب نفسه ويرتب وقته الترتيب الذي يجعله يحدد أوقات للحفظ، أوقات للمطالعة، أوقات لطلب العلم، أوقات لأمور أخرى في حياة الإنسان، يرتب وينظم وقته. ومن ثم فإن أحد العلماء قسم الوقت بالنسبة للعلم تقسيما معينا، بحيث قال إن أجود الأوقات للحفظ هو في الأسحار، يعني وقت السحر، وقت السحر هو أنسب الأوقات للحفظ. وقال أنسب الأوقات للبحث هو الأبكار، أي أوقات الصباح أول النهار. وأنسب الأوقات للكتابة حينما يريد الإنسان أن يكتب هو وسط النهار. وأوسب الأوقات للمطالعة هو في الليل، المطالعة والمذاكرة. فإذا رتب الإنسان أوقاته ونظمها فإنه تعود عليه بالنفع الأكيد، لأن الإنسان يعود نفسه أولا ويستفيد من وقته ثانيا فيما حدده حينما يحدد وقتا لكذا ووقتا لكذا. الأمر الثالث وأرجو أن ننتبه له جيدا في مسألة وسيلة وطرق طلب العلم هو العناية بالحفظ، العناية بالحفظ. من الأشياء التي تلقيناها من الغرب في مجال التربية، وهي أشياء فيها كثير من الخطأ وإن كان فيها صواب، لكن فيها كثير من الخطأ، ظنهم في منهج التربية أنه يجب العناية على الفهم دون الحفظ. وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. يجب العناية على الفهم، هذا صحيح، لكن دون الحفظ هذا خطأ. لأن الحفظ من أهم الأمور التي تبني العلم. والإنسان الذي لا يحفظ تجد علمه دائما ليس، إن صح التعبير، ليس راكزا ثابتا، وإنما يأتي بتعبيرات مختلفة. فعلى الإنسان أن يعلم أن الحفظ من أهم الأمور، وخاصة في التربية المدرسية، خاصة طلبة الابتدائي يجب أن يعودوا على الحفظ، الابتدائي وما بعد الابتدائي يجب أن يعودوا على الحفظ. لأن الطالب وهو صغير إذا تعود على الحفظ تكونت له ملكة. ونحن نعلم أن القلب والعقل والذهن حسب ما يتمرس عليه الإنسان. إذا مارس الإنسان وعود قلبه وعقله على الجهد وبذل الجهد في الحفظ تعود عليه. ومن ثم فالإنسان قد يصعب عليه أحيانا في وقت من الأوقات حفظ شيء ما، لكنه إذا عود نفسه عليه فإنه يجد أن نفسه بدأت تتقبل، ووجد أن ذهنه بدأ يتقبل هذا الحفظ ويرسخ. فالقول بأنه لا داعي للحفظ وأن الموضوع هو أنك تفهم ويجب أن يفهم الطلاب وفقط، لا، منهج السلف رحمهم الله تعالى هو الحرص على الحفظ. الحرص على الحفظ سواء كان حفظا للقرآن الكريم أو حفظا لمتون العلم، لأن هذا الحفظ هو الذي يربي للإنسان ملكة ويجعل له أرضية صلبة في طلب العلم وفي التوسع فيه وفي أخذ الأمور التي فيها التفصيل وفيها ذكر الاختلاف وفيها ذكر الأقوال وفيها المطولات إلى آخره. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها وأن ينتبه لها مربون. عليهم أن يعودوا الطلاب على الحفظ والفهم، على الحفظ والفهم، لكن أن يركزوا على الفهم. وعليهم في مسألة الحفظ أن يتدرجوا فيه، وعلى طالب العلم أن يبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم، أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم. وعلى الآباء وعلى المدرسين والمربين أن يعنوا بالنسبة للصغار أن يبدأوا بحفظ القرآن الكريم، لأن حفظ القرآن الكريم إذا بدأ فيه الصغير فإن أول ما يتفتق عنه حنكه ولسانه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن هذا اللسان فضلا عن أنه يحفظ كتاب الله ويبدأ بحفظ كتاب الله يعوده أيضا على أمور أخرى هي آلة لطلب العلم كاللغة العربية وغيرها. وحفظ القرآن من الأمور المهمة التي يجب أن يعنى بها الإنسان وأن يبدأ بها، أن يعنى بها وأن يبدأ بها. ولو أن كل واحد منا وكثير منا الآن في سن مبكرة بدأ من الآن أن يعزم نفسه على البدء بحفظ كتاب الله، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه هو الذي يشرح القلب ويشفي أمراض النفس. والله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا القرآن نور، وأنه هداية، وأنه رحمة، وأنه شفاء لما في الصدور. فإذا بدأ الإنسان طلب العلم بدأه بحفظ كلامه وبحفظ كتابه تبارك وتعالى، فإن هذا الحفظ لا شك أنه يبني نفسه أدبا وخلقا وسلوكا وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون فاتحة خير وبركة للعلوم كلها. والنووي رحمه الله تعالى ذكر في أحد كتبه أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يعلمون الفقه والحديث إلا لمن حفظ القرآن. وأذكر أن كان في فترة من الفترات أنه كان في الأزهر لا يدخل الأزهر إلا من كان حافظا للقرآن. من كان حافظا للقرآن هو الذي يدخل، يطلب في الابتدائي، طالب في الابتدائي. ولا شك، لا شك أن هذه هي سنة السلف رحمه الله تعالى. فعلينا أن نحرص على حفظ القرآن الكريم، وأن نحفظ منه ما استطعنا، وألا ننشغل بأي أمر آخر عن هذا الحفظ بحيث يؤدي بنا إلى تناسيه أو نسيان شيء منه. حتى والإنسان يطلب العلم في الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها، عليه أن تكون له أوقات محددة، محددة جدا، يراجع فيها القرآن الكريم ويراجع حفظه فيه. بعد حفظ القرآن الكريم يبدأ الإنسان في طلبه للعلم بحفظ أشياء من المتون. وحفظ المتون هي من سنن السلف رحمه الله تعالى. ومن الأشياء التي يقع فيها الكثير، ومن ثم يقع في خلط عجيب في مسألة طلب العلم، هي أن كثيرا ممن يطلب العلم يبدأ بالمطولات وينسى المختصرات، كأنه يريد أن يلتهم هذا العلم مرة واحدة. فينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة، وأنه لا بد من التدرج فيها، لا بد من التدرج في طلب العلم. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن كثيرا ممن يطلب العلم يبدأ بالكتب الكبيرة قبل أن يتقن الصغير. تجد بعضهم مثلا يبدأ بفتح الباري وهو بعد لم يبلغ، لم يقرأ أو لم يدرس أو لم يحفظ بلوغ المرام أو رياض الصالحين أو عمدة الأحكام. تجد بعضهم يأتي في مصطلح الحديث إلى شرح ألفية العراق أو إلى تدريب الراوي للسيوطي أو إلى غيره من الكتب الموسعة، وهو بعد لم يهضم نخبة الفكر لابن حجر أو لم يهضم شرحها نزهة النظر، أو يذهب ليقرأ في المغني أو في المجموع للنووي وهو بعد لم يقرأ مختصرا كاملا من مختصرات الفقه. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن يبدأ بالتدرج، أن يبني نفسه أولا في وجود وفي إيجاد الأرضية. لأن الإنسان إذا حفظ هذا المتن فيكون أحاط بهذا الفن من جميع نواحيه، ثم إذا أراد أن يتوسع بعد ذلك يتوسع وقد أحاط بجوانبه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين أن الكتب كثيرة وأن العلم طويل، ومن ثم فإن الإنسان عليه أن يبدأ بالمهم فالأهم، أن يبدأ بالأهم فالأهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه: العلم كثير ولن تأيه قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وفي عبارة لطيفة جدا للخليفة المأمون، لطيفة جدا، يقول الإمام، يقول الخليفة المأمون لأحد أبنائه، انتبهوا لهذه العبارة، يقول الخليفة المأمون لأحد أبنائه، يقول: اكتب أحسن ما تسمع، اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ. اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ. وهذا تدرج مهم جدا. والشاعر وهو صالح بن عبد القدوس يقول في بيتين من الشعر له: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمل. فإذا علمت بأنه متفاوت فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل، فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وبالنسبة للحفظ، بعد أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم ويختار متونا مختلفة من فنون العلم ليحفظها، عليه أن لا يبدأ الحفظ إلا بعد أن يقرأها على شيخ وعلى عالم حاذق، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم. لا يحفظ الإنسان القرآن على نفسه، وإنما يقرأه أولا على مقرئ، حتى يكون حفظه في البداية عن قراءة سليمة وصحيحة. وإلا استقر حفظه كما نشاهد أحيانا عند بعض العوام على أخطاء لا يستطيع أن يتخلى عنها. فعلى الإنسان إذا أراد حفظ القرآن أن يقرأه أولا على شيخ مقرئ ثم يحفظه. إذا أراد أن يحفظ المتون فعليه أن يحرص على أن يختار شيخا يقرأ عليه هذا المتن أولا ثم يحفظه، ليكون حفظه له صحيحا. وعلى الإنسان أن يختار من العلماء أتقاهم وأورعهم. والإمام مالك رحمه الله، ويروى أيضا عن ابن سيرين أنه كان يقول: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والبخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه في أول كتاب الفرائض، روى عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، الذين يتكلمون بالظن، أي إذا وجدتم العلماء المحققين فاطلبوا العلم على أيديهم قبل أن يذهب هؤلاء، ولا يأتي إلا أناس ليس عندهم علم وليس عندهم إلا قشور. وهذه ناحية مهمة، فإن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يتأدب بأدب العلماء، ومجالستهم وحضور مجالسهم وطلب العلم عليهم هو طلب علم وطلب أدب وتخلق بأخلاق. لأن هؤلاء العلماء إنما يعلمون الناس العلم والأدب والخلق. أيها الإخوة، هذه لمحات قصيرة وسريعة في هذه المسألة، وأهم شيء فيها النية، وأن يكون طلبنا للعلم لوجهه تبارك وتعالى، وأن نحرص على أوقاتنا. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل، وأن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فيسأل السائل: هل هناك آيات وأحاديث على ما ذكر الشيخ من تفضيل العلم في بعض الأحيان على الجهاد في سبيل الله؟
هذا سؤال مهم جدا في هذه المناسبة، وينبغي أن نعلم أن الحديث عن كل أمر بحسب موضعه. والذين قالوا أو فاضلوا بين مداد العلماء ودم الشهداء، أو الذي قال بعضهم إن طلب العلم أحب إليه من كذا من الغزوات، الذين قالوا هذا الكلام لم يقولوها للتفضيل المطلق، لأن كل أمر بحسبه. لا يقول قائل أبدا إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله في وقت الجهاد، في وقت الجهاد لا يقول قائل، وإنما وقت الجهاد في سبيل الله هو وقت حينما يكون على المسلمين فرضا، فإنه والحالة هذه يكون فرض عين عليهم ويكون أفضل من كل شيء. وهذه مسألة كثير ما يتحدث عنها العلماء، ما هو أفضل العبادات؟ هل أفضل العبادات الجهاد في سبيل الله؟ هل أفضل العبادات هو الذكر؟ هل أفضل العبادات قراءة القرآن؟ هل أفضل العبادات طلب العلم؟ إلى آخره. وهذا التفضيل الراجح فيه كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في كل فن وفي كل علم بحسب وقته. يعني الجهاد في سبيل الله في وقت الجهاد أفضل من غيره ولا شك. العلم وطلب العلم في وقت العلم وتعليم الناس حينما يكون في بلاد المسلمين من يقوم بالجهاد في سبيل الله فلا شك أن قيام هؤلاء أفضل من أنه لو قام الجمع كله، كل العلماء ذهبوا إلى القتال وتركوا الناس بلا تعليم، لأن هذه الأمور مما لا تقوم الأمة الإسلامية بها كلها، وإنما يجاهد كل بحسبه، يجاهد كل بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث معاذ أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيله، ذكر أن عمده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. فالأمر أظنه واضح، وهو أنه تفضيل العلم ليس مطلقا، وإنما في وقت حينما يكون الجهاد قام به المسلمون وأدوه كما ينبغي، فحينئذ من جاء في مكان من الأمكنة أو في بلد من البلدان ليعلم الناس فلا شك أن تعليمه له فيه أجر وخير كثير جدا، وقد يقوم بما هو أفضل مما يقوم به المجاهد في سبيل الله، لأن تفضيل هذه الأمور إنما هو بحسب الوقت والزمان والحاجة، نعم، وليس بإطلاق.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الشباب لا يعرف كتب السلف ولا يرغب في مطالعتها، وإنما يقرأ في كتب المفكرين المعاصرين ويستقي منها منهجه، فهل من نصيحة؟
هناك أحيانا في هذه المسألة، مسألة القراءة من الكتب السلف أو القراءة من الكتب الحديثة، أحيانا هناك إفراط وتفريط. بعضهم يقتصر على قراءة كتب السلف مثلا، وأقصد كتب التراث القديم، ويجهل عصره جهلا تاما، وهذا خطأ. وبعضهم تجده دائما يكثر بقراءة الصحف وقراءة الكتب الحديثة ويلم بأحداث عصره وواقعه، ولكنه على غير بنيان سليم أو على غير بنيان قوي يقوم من تراث السلف الصالح، فتجده لا يهتم بكتب السلف ولا بتراثه، وهذا أيضا خطأ. والصواب إنما هو الجمع بين الأمرين، لأن الإنسان وكما ذكر العلماء المفتي الذي يريد أن يفتي في مسألة أو يفتي الناس لا بد في فتواه من أمرين. الأمر الأول هو أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، عالما بالحكم الشرعي، وهذا لا بد له من اطلاع على كتب السلف وتراث السلف. الشرط الثاني أن يكون عالما بالحادثة، بمعنى أنه لا يفتي عن جهل بجهل بالحادثة نفسها، وإنما يعلم الحادثة نفسها، وهذا ما يسمونه بالعلم بالواقع. والعلم بالواقع لا يأتي لمن جلس في بيته لا يقرأ إلا كتب السابقين، وإنما بالاطلاع على أحوال عصره وأحداث عصره. فعلى طالب العلم أن يجمع بين الأمرين، لكن البناء الأساسي يقوم على كتب السلف، لكن الثقة المطلقة التامة إنما تكون على ما بني من كتب السلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهذه الكتب الحديثة أو المعاصرة عليه أن يزنها بهذا الميزان وأن يستفيد منها ما أمكن. نعم.
هذا سؤال مهم في الحقيقة، وهو هل يسلم بدعوى التخصص، خاصة وأن التخصص قد ظهر منذ عهد السلف، فمنهم المجاهد ومنهم الداعي ومنهم العالم، لا ريب أن الشمول لذلك مطلوب، لكن هؤلاء من النادرين. وإذا كان الشخص محدود الطاقة فهل الأولى انشغاله في إحراز الكمال العلمي مع إمكان إبداعه فيه، أم ينشغل في المجال الدعوي مع إبداعه فيه أيضا؟
الحقيقة أن هذا السؤال فعلا مهم جدا، لأنه يتعلق بموضوع كثر أخيرا، وهو موضوع التخصص. وينبغي أن نعلم أن السلف رحمهم الله تعالى برز الواحد منهم في فن من الفنون، لكن بعد أن استوى على أرضية صلبة من العلوم الشرعية. الإمام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى ما بدأ بالفقه بس أو بأصوله وانتهى، لا، وإنما درس الحديث والفقه واللغة وأصول الفقه وغير، وتعلم هذه العلوم كلها. ثم نجد أن الشافعي برز في أصول الفقه في كتابه الرسالة، أو برز في الفقه مثلا. فالمشكلة هي أن التخصص اليوم يريد أن تبدأ من الصفر بالتخصص، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. تجد أحيانا يأتي الطالب من الثانوي مثلا وهو بعد لم يدرس دراسة شرعية متكاملة، ثم يبدأ تخصصه في فن من الفنون، وهذا وإن كان فيه إيجابية لكن في تصوري له سلبيات كثيرة، لأنه ينبغي في البداية أن يأخذ الإنسان كما قال السلف من كل علم بطرف، ولا يعني ذلك أن يكون مبرزا في النحو، مبرزا في اللغة العربية، مبرزا في الصرف، مبرزا في أصول الفقه، لا، وإنما يكون متقنا لهذه الأمور، قد بنى نفسه على أساس واضح، ثم بعد ذلك يبرز في فن آخر منه. هذه ناحية مهمة جدا في باب التخصص. ومن ثم فمن أراد أن يطلب العلم عليه أن يأخذ من هذه العلوم، يطلع في تفسير القرآن، في علم الحديث، في اللغة العربية، في الفقه، في أصول الفقه، في التخصصات الأخرى. ثم بعد ذلك إذا رأى من نفسه بروزا في فن من الفنون فإنه يبرز فيه. وما كان علماء السلف رحمهم الله تعالى الذين برزوا في التفسير أو في التاريخ أو في غير ذلك، إلا أنك تجد في ترجمته أنه في صغره يقولك درس النحو على فلان، ودرس اللغة على فلان، ودرس الفقه على فلان، ودرس أصول الفقه على فلان، ويعدد لك من شيوخه، ويعدد لك ويذكر لك الزمن الذي قضاه في طلب هذه العلوم، وأحيانا تكون سنوات طويلة. ثم بعد ذلك تفتش عن هذا العالم تجده قد اشتهر بالتفسير أو بالتاريخ أو بأصول الفقه. فالتخصص الذي يسود بيننا أحيانا هو تخصص يريد أن يبدأ من الصفر أو ما يشبه الصفر ليبدأ بالتخصص ويكون جاهلا في بقية العلوم. وكيف يكون الإنسان عالما في الحديث وهو يجهل اللغة العربية، وهو يجهل الفقه، وهو يجهل أصول الفقه؟ كيف يكون عالما بالفقه وهو يجهل الحديث، وهو يجهل اللغة العربية إلى آخره؟ فالتخصص صحيح، لكنه بعد أن يبنى الإنسان بناء سليما على معرفة شرعية متكاملة، لأن العلوم الشرعية يأخذ بعضها برقاب بعض. أما المسألة الثانية التي أشار إليها السائل، وهي مسألة هل يتفرغ للعلم أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالحقيقة أن هذه المسألة في تصوري نظرية أكثر منها عملية، لأن الإنسان الجاد في طلبه للعلم تجده جادا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى مع جده في طلب العلم يجد مجالا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن بشرط إخلاص النية وتنظيم الوقت. إذا أخلص نيته لله ورتب وقته سيجد وقتا واسعا لطلب العلم ووقتا واسعا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أن الشيطان يأتي الإنسان ثم يأتي ليقول له أنت تطلب العلم وتترك الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مقتصرة على أنك تدعو إلى الله لتعلم الناس. فرق بين المدرس الذي يدرس في الحلقة مثلا وبين الداعي، لأن الإنسان يدعو إلى الله حتى ولو لم يكن عالما. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ينتقل ليكون داعية إلى الله وقد تعلم قليلا، لأن الدعوة إلى الله أدب وخلق ومعاملة وتأثير على الصديق وعلى الجار إلى آخره. وإن كان في جزء منها ما يحتاج إلى العلم حينما يجادل الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والملاحدة والنصارى والعلمانيين وغيرهم، لكن الإنسان يدعو إلى الله. فإذا رتب الإنسان وقته وأخلص فيه وجد وقتا لطلب العلم ووقتا آخر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. إنما يأتي على الإنسان وقت فيه يغلب جانبا على جانب، فقد يكون للإنسان أو عند الإنسان في وقت من الأوقات يتفرغ فيه لطلب العلم، كما يتفرغ الإنسان مثلا لمدة شهر للدراسة والامتحانات، ثم يكون له وقت آخر لا يترك فيه طلب العلم وإنما يتجه فيه أيضا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل نفسه ويبذل وقته. وهناك أمر مهم جدا في مسألة الدعوة إلى الله، وهي أن تدعو إلى الله وأنت تطلب العلم. تدعو إلى الله وأنت تطلب العلم، تدعو إلى الله من خلال أن تشترك أنت وأخوك في طلب العلم، فتكون دعوته إلى الله وطلبت العلم معه. وهذه أمور تفصيلية ليس هذا وقت بسطها. نعم
فضيلة الشيخ، هل الأفضل في طلب العلم عن طريق القراءة هي الالتزام بكتاب معين وهكذا حتى يكمله، أو دراسة كل مسألة على حدة بجمع أدلتها وأقوال العلماء فيها أفيدونا حفظكم الله؟
هذه المسألة ربما سبق قبل قليل الجواب عنها، وهي أنه لا بد من أن يلم الإنسان بعدة فنون، يعني يلم إجمالا باللغة، بالفقه، بالأصول، بالتفسير، وبعد أن يلم بهذه الفنون يبدأ بالتفصيل. وحينما يبدأ بالتفصيل حسب طاقته، بعض الناس يبدأ بكتاب أو بفن من الفنون حتى ينهيه، وهذا كان موجود عند السلف، كان يذهب إلى العالم الفلاني ليقرأ عليها الكتاب لسيبويه أو الخصائص لابن جني مثلا، يقرأ عليه هذا الكتاب إلى أن ينهيه ثم ينتقل إلى العالم الفلاني. وأحيانا لا، يكون الشيخ نفسه عنده عدة حلقات، تبدأ حلقة مثلا للتفسير ثم حلقة اللغة ثم حلقة الفقه إلى آخره، فتجده يأخذ من كل علم في يوم واحد جزءا، وهذا حسب ما يوافق الإنسان ويريحه. نعم
فضيلة الشيخ، ما هو العلم الشرعي الذي يجب علينا أن نتعلمه في هذه الدنيا؟
العلم الشرعي الذي يجب علينا أن نتعلمه هو ما يقودنا إلى الآخرة وإلى ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا العلم الشرعي نوعان، نوع منه فرض عين على كل إنسان أن يتعلم أحكام صلاته وصيامه إلى آخره، فهذه كل إنسان عليه أن يتعلمها لأنه يمارسها يوميا. وهناك أمور من العلم فرض كفاية على المسلمين عموما، وهذه العلوم التي فرض كفاية قسمان، قسم منها تفصيل في أمور شرعية، في أمور شرعية في مسائل في اللغة أو في الفقه أو في الحديث أو في غيرها، فهذه قد تجب على من كان عنده آلة العلم من العلماء. والقسم الثاني من فروض الكفاية ما يحتاجه المسلمون من العلوم المادية، فيجب على المسلمين أن يكون فيهم أطباء وفيهم مهندسون وفيهم علماء في جميع التخصصات حتى تكون هذه الأمة مستغنية عن أعدائها، وحتى تستخدم هذا العلم المادي فيما يقويها وفيما يقودها إلى أن تبلغ هذا الدين للناس. هذا الجواب باختصار. نعم.
فضيلة الشيخ، إننا إذا طلبنا العلم حسنت نيتنا وخشعت جوارحنا، فإن سئلنا عن مسألة وعندنا فيها علم دخلنا عجب واستشرفنا الشيطان، فما الحل؟
الحل المراقبة، المراقبة النفسية. بعض السلف يقول لم تستقم لنا نياتنا إلا بعد 40 سنة، وهذا الداء الذي يشكو منه السائل كان موجودا عند السابقين، لأن الإنسان وهو يطلب العلم مرة يخلص ومرة يجد نفسه كذا ومرة كذا، فعليه أن يراقب نفسه دائما، يراقب نفسه. والمراقبة والمحاسبة هي أهم شيء يعالج به الإنسان نفسه، لأن الإنسان هذا في هذا الأمر هو بينه وبين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يحرص وأن يراقب نفسه وأن يخضعها، أن يخضعها في هذا الباب، لأن هذه المسألة من المسائل التي يدخل منها الشيطان، ومداخل الشيطان كثيرة. فإذا ما عود الإنسان نفسه مرة ومرة، وعود نفسه على أن يحب الخير للآخرين، وعلى أنه يبتغي بذلك وجه الله، وعلى أنه إن ابتغى بذلك غير وجه الله فإنه لا يؤجر عليه، إذا عود الإنسان نفسه على هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يعينه وييسر أمره في خلوص نيته.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن شباب نحرص على طلب العلم، وقد يوجد عندنا مشكلة حلها الصبر، فكيف يكون لنا الاصطبار على قراءة الكتب وطلب العلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الاصطبار على طلب العلم فلا بد من أن يأخذ الإنسان نفسه شيئا فشيئا، يأخذ الإنسان نفسه ويعودها شيئا فشيئا. وطلب العلم، طلب العلم فيه لذة يجدها الإنسان لا يجدها أحيانا في غيره من أمور الدنيا ومتاعها، فعلى الإنسان أن يصابر نفسه، ومصابرة النفس إنما تكون بأن يعلم أن هذا العلم لا يتم إلا لمن صابر، فإذا اقتنع ينتقل إلى الأمر الثاني، وهو أنه إذا علم نفسه الآن أراحها فيما بعد، وأن يعلم أنه يؤجر على ذلك، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. عليه أن يعلم أنه إذا تعلم هذا العلم ثم علمه للآخرين فإن له أجرهم، وكل من علمه هؤلاء من غيرهم فله أيضا من أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فإذا استقر في نفس الإنسان هذا اصطبر على طلب العلم، اصطبر على طلب العلم ويصابر نفسه، يصابر نفسه. والسلف رحمهم الله تعالى، السلف رحمهم الله تعالى كانوا يصابرون أنفسهم على طلب العلم ويحثونه. والنفس، النفس تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى أن تؤخذ بالعزائم. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو سبب تبخر المعلومات من الإنسان؟ هل هو المعاصي أم بعدم إخلاص النية في طلب العلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تبخر العلم أو تبخر المعلومات أو ما يحفظه الإنسان أو غير ذلك لا شك أن له أسباب. هناك أسباب باطنة من باطن النفس ذكر السائل بعضها، إما الإخلاص أو عدم ابتغاء وجه الله في هذا الأمر، أو المعاصي أو غيرها، لأن المعاصي تؤثر، تؤثر على ما في النفوس والقلوب. ولكن هناك أسباب أخرى أيضا، أسباب ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها، وهو التكرار. السلف رحمهم الله تعالى قالوا: من حفظ فعليه أن يكرر حفظه، وأن يكون له في كل يوم وقت يكرر فيه ما حفظ، لأنه إذا كرره أكثر من مرة يرسخ، وإلا فإذا حفظه مرة ثم تركه فترة طويلة فمن الطبيعي حتى لو لم تكن هناك أمور أخرى باطنة تؤثر على هذا الحفظ، من الطبيعي أن الإنسان ينسى، خاصة وأن الناس يتفاوتون في هذا الباب، باب الحفظ، لكن التكرار، الإنسان يحفظ القرآن أو يحفظ بعض الأجزاء سهل عليه الحفظ، لكن أصعب عليه أن يركز هذا الحفظ ويبقيه عنده. فعليه أن يحرص على أن يكون له في كل يوم وقت يتذكر فيه ما حفظ. فإذا كان هذا في القرآن الذي يسره الله فكيف بالفنون الأخرى؟ عليه أن يكرر ما حفظه، وعليه أن يحرص على صيانة نفسه من المعاصي أو من النية المخلوطة، لأنه إذا صان نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويثبته ويثبت علمه.
فضيلة الشيخ، بعض الشباب يهتم بخدمة الشباب ونجده بارز في هذا الفن ولكن نجده في حفظ القرآن وطلب العلم مقصر، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الشاب المسلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه ألا يشغله ذهابه ومجيئه ودعوته إلى الله، ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب، عليه ألا يشغله ذلك عن مراقبة نفسه وبنائها، ولا يقول قائل أنا مشغول جدا لا ليس عندي وقت، لا هذا من الشيطان، بل على الإنسان أن يحرص، لأن قراءته للقرآن وحفظه للقرآن ومدارسته للعلم يعينه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم أن الشاب إذا كان جادا في ساعة فسيكون جادا في الساعة التي تليها، وإذا كان هازلا في ساعة فسيكون أهزل منها، يعني أكثر هزلا منه في الساعة التي تليها، وهذا أمر مشاهد. فالجد في طلب العلم أو حفظ القرآن ومدارسته تجعل الإنسان بعونه وتوفيقه يجد أوقات وأوقات فيما بعد في الدعوة إلى الله وزيارة الشباب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبذل النفس وبذل الجهد، وهذا كله مما يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله تعالى. فقط على العبد وعلى هؤلاء الشباب أن يحرصوا وهم يبذلون هذا الجهد في سبيل الله، عليهم أن يحرصوا على بناء أنفسهم باقتطاع جزء من الوقت، وسيجدون إن شاء الله ثمرة كبيرة قيمة إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، المنهجية في إلقاء دروس العلم أمر مهم لتعليم الطالب، كيفية الوصول إلى الثمرة؟ نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على أنواع المناهج التي يتبعها المعلم الرباني.
باختصار، على المدرس أو المعلم الذي يريد أن يعلم تلاميذه، عليه أن يكون خبيرا بأحوال تلاميذه وأمورهم النفسية، لأن التعليم صحيح له طرق متعددة، قد يبدأ بتعليم الحفظ أو يستخدم وسائل معينة إلى آخره، لكن عليه أن يعلم أن من حوله من التلاميذ كل له طريقة معينة في تقبل هذا العلم، وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن منهج التعليم وتعليم الناس وتعليم التلاميذ هذا المنهج يحتاج فيه المعلم إلى خبرة بمن حوله، ولا يلقي الإنسان درسه فقط جافا دون أن ينظر في من حوله. والعجيب أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا في حلقات العلم كالأب مع أولاده، بمعنى أن هذا الأب يعلم من تلاميذه ما يعلم، يعني هذا المعلم يعلم من تلاميذه ما يعلمه الأب من أولاده، فيعلم أن فلان كان اليوم مشغول البال، يعلم أن هذا الطالب الفلاني يرضيه الطريقة والأسلوب المناسب بطريقة معينة، وهكذا، فينوع الأساليب ولا يستخدم أسلوبا واحدا مع كل طالب، وأيضا ينوع طريقة التعليم وطريقة التدريس، لأن الإلقاء أحيانا لوحده قد يكون فيه جفاف، أيضا استخدام الحوار في التعليم فقط قد يضيع الوقت بدون أن ينتهوا إلى نتيجة أو إلى نتائج معينة، وإنما يمارس هذا تارة وهذا تارة إضافة إلى استخدام الوسائل الأخرى. نعم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعمله خالصا لوجهه الكريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.